الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، أما بعد، فهذا هو الدرس 50 من كتاب الأذكار للنووي رحمه الله. قال: كتاب أذكار المسافر. اعلم أن الأذكار التي تستحب للحاضر في الليل والنهار واختلاف الأحوال وغير ذلك مما تقدم تستحب للمسافر أيضا، ويزيد المسافر بأذكار، فهي المقصودة بهذا الباب، وهي كثيرة منتشرة جدا، وأنا أختصر مقاصدها إن شاء الله تعالى، وأبوب لها أبوابا تناسبها، مستعينا بالله متوكلا عليه. يعني المسافر أيضا يلزمه الإتيان بأذكار الصباح والمساء وأذكار أدبار الصلوات. وأما ما جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يسبح في السفر، فليس المراد بالتسبيح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وإنما المراد بالتسبيح هو صلاة النوافل التي تأتي قبل الظهر وبعدها وبعد المغرب وبعد العشاء. وأما سبحة الفجر فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركها حضرا ولا سفرا، وهكذا قيام الليل لم يتركه النبي صلى الله عليه وسلم حضرا ولا سفرا إلا ما كان من ليلة مزدلفة. وهكذا الضحى ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصليها. وهناك أذكار مطلقة في السفر وأذكار مقيدة، فمن المطلق التكبير إذا على شرف، والتسبيح إذا نزل، وهكذا يعني. ومن المقيدة دعاء الركوب، دعاء دخول القرية، ودعاء النزول، وما سيأتي معنا إن شاء الله. قال رحمه الله: باب الاستخارة والاستشارة. اعلم أنه يستحب لمن خطر بباله السفر أن يشاور فيه من يعلم من حاله النصيحة والشفقة والخبرة، ويثق بدينه ومعرفته. قال الله تعالى: وشاورهم في الأمر. ودلائله كثيرة، وإذا شاور وظهر أنه مصلحة استخار الله سبحانه وتعالى في ذلك، فصلى ركعتين من غير الفريضة، ودعا بدعاء الاستخارة الذي قدمناه في بابه. ودليل الاستخارة الحديث المتقدم عن صحيح البخاري، وقد قدمنا هناك آداب هذا الدعاء وصفة هذه الصلاة، والله أعلم. حديث جابر رضي الله عنه: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم في سفري هذا خيرا لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري وآخره، فيسره لي ويسرني له، وإن كنت تعلم أنه شرا لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري وآخره، فاصرفه عني واصرفني عنه، ويسر لي الخير حيث كان. ويكون قد استشار. وفي المثل: ما خاب من استخار، ولا ندم من استشار. استشار العقلاء واستخار ربه سبحانه وتعالى، وهو الذي ييسر له السبل. قد يقول قائل: كيف أعرف أن الله اختار لي هذا الأمر؟ نقول: استخر الله عز وجل وامشي في الأمر، فإذا علم الله فيه الخيرة سهل لك السبيل، وإذا علم الله فيه غير ذلك ربما انقطع عليك السبيل. فكم من إنسان يتجهز وتكون سيارته جاهزة ورفاقه جاهزون، وربما خرج من المدينة ثم يأتيه طارئ ويرجع من سفره ذاك. وهكذا إن كان بيع أو شراء أو زواج أو نحو ذلك، ينبغي الإنسان أن يأتي بالاستخارة، فربما صرف الله عنك شرا، وربما يسر الله لك خيرا. قال: باب أذكاره بعد استقرار عزمه على السفر. فإذا استقر عزمه على السفر فليجتهد في تحصيل أمور، منها أن يوصي بما يحتاج إلى الوصية به، وليشهد على وصيته، ويستحل كل من بينه وبينه معاملة في شيء أو مصاحبة، ويسترضي والديه وشيوخه، ومن يندب إلى بره واستعطافه، ويتوب إلى الله عز وجل، ويستغفره من جميع الذنوب والمخالفات، وليطلب من الله تعالى المعونة على سفره، وليجتهد على تعلم ما يحتاج إليه في سفره، فإن كان غازيا تعلم ما يحتاج إليه الغازي من أمور القتال والدعوات وأمور الغنائم وتعظيم تحريم الهزيمة في القتال وغير ذلك. وإن كان حاجا أو معتمرا تعلم مناسك الحج والعمرة حتى يأتي بها على الوجه الذي شرعه الله. أما يذهب جاهل، إن رأى الناس تكلموا تكلم، وإن رأهم صمتوا صمت، وربما تكلموا بالباطل. الناس ربما تكلموا بالباطل، وكثير من الحجاج والمعتمرين يذهبون إلى الحج والعمرة وهم يجهلون كيفية الحج والعمرة، فربما رأوا من الباكستانيين ومن الهنود بعضهم جهال وبعضهم متعصب لمذهبه الحنفي، ربما يعملون أعمال ليست في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بصاحبنا الذي يتكلم العربية وليس بينه وبين العلم إلا أن يأخذ كتابا ويقرأه يفعل مثل صنيعهم. كم نرى من أناس يقبلون الركن اليماني، والركن اليماني لم يأتي فيه التقبيل، وإنما أتى فيه المسح، ولم يأتي فيه الإشارة إذا لم تتمكن من المسح. وهكذا تجد ناسا آخرين يقبلون مقام إبراهيم ويتمسحون به، ولم يرد لا في كتاب ولا في سنة تعظيم ذلك الشأن والتمسح به، وإنما يصلى عنده ركعتين إذا وجد مكان، وإلا صلى حيث كان. فالشاهد أن الإنسان إذا كان جاهلا ربما قلد الجهال، وإذا كان عالما لم يبالي بما خالف فيه الجهال، قال أو استصحب معه كتابا بذلك، ولو تعلمها واستصحب كتابا كان أفضل. وكذلك الغازي وغيره، ويستحب أن يستصحب كتابا فيه ما يحتاج إليه، لأن الحفظ خوان. وإن كان تاجرا تعلم ما يحتاج إليه من أمور البيوع، ما يصح منها وما يبطل، وما يحل وما يحرم، ويستحب ويكره ويباح، وما يرجح على غيره. وإن كان متعبدا سائحا معتزلا للناس، تعلم ما يحتاج إليه من أمور دينه، فهذا أهم ما ينبغي له أن يطلبه. وإن كان ممن يصيد تعلم ما يحتاج إليه أهل الصيد، هذا أيضا باب مهم. ربما يذهب ويتعب نفسه من جبل إلى جبل وبمندقيته، فإذا رأى الغزال أو الوعل أو الضبع أو غير ذلك من الصيود يرميه بغير اسم الله، يرميه بغير اسم الله، فيكون المصاد ميتة. بينما لو تعلم الأحكام ورمى باسم الله وأصابه أكل، فإن أدركه حيا ذكاه، وإن لم يدركه حيا تكفي مع التسمية. أما إذا لم يسمي، إذا لم يدركه حيا لا ذكاه فهو وسمى فلا بأس، أما إذا أدركه قد مات فلا يحل له أكله، فلا يحل له أكله. قال فهذا أهم ما ينبغي له أن يطلبه. وإن كان ممن يصيد تعلم ما يحتاج إليه أهل الصيد، وما يحل من الحيوان وما يحرم، وما يحل به الصيد وما يحرم، وما يشترط ذكاته، وما يكفي في قتل الكلب أو السهم وغير ذلك. وإن كان راعيا تعلم ما يحتاج إليه مما قدمناه في حق غيرهم من يعتزل الناس، وتعلم ما يحتاج إليه من الرفق بالدواب وطلب النصيحة لها ولأهلها والاعتناء بحفظها والتيقظ لذلك، واستأذن أهلها في ذبح ما يحتاج إلى ذبحه في بعض الأوقات لعارض إما لضيف أو يخشى هلاكها، يقول لهم عند أن يعطوه غنمهم أو إبلهم أو بقرهم للرعي، يقول أنا سأرعى لكم، لكن بيني وبينكم أمانة الله عز وجل، إذا رأيت شيء منها يريد أن يتلف بدل أن يكون ميتة نذبحه ونستفيد من أكله، واسمحوا لي إذا جاء الضيف يستسمحهم فيما لا ضرر عليهم فيه. وإن كان رسولا من سلطان إلى سلطان أو نحوه اهتم بتعلم ما يحتاج إليه من آداب مخاطبات الكبار وجوابات ما يعرض في المحاورات، وما يحل له من الضيافات والهدايا وما لا يحل، ويجب عليه من مراعاة النصيحة وإظهار ما يبطنه، وعدم الغش والخداع والنفاق، والحذر من التسبب إلى مقدمات الغدر أو غيره مما يحرم وغير ذلك. وإن كان وكيلا أو عاملا في قراض أو نحوه، تعلم ما يحتاج إليه مما يجوز أن يشتريه وما لا يجوز، وما يجوز أن يبيع به وما لا يجوز، وما يجوز التصرف فيه وما لا يجوز، وما يشترط الإشهاد فيه وما يجب وما لا يشترط فيه ولا يجب، وما يجوز له من الأسفار وما لا يجوز. وعلى جميع المذكورين أن يتعلم من أراد منهم ركوب البحر الحال التي يجوز فيها ركوب البحر والحال التي لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب البحر وهو يغتلم، بل إنه اعتبر من فعل ذلك قاتل لنفسه وتبرأ منه. فالبحر له أحكام، لا ينبغي أن يركب الإنسان سفينته أو قاربه والبحر يهيج، وإنما ينتظر حتى إذا هدأ هيجانه نزل فيه. فالشاهد من كلام النووي رحمه الله أنه ينبغي الإنسان أن يتعلم كل شيء يقدم عليه، لكن هل هذا الأمر نحن فعلناه أم أننا لم نفعله؟ هذا هو الواقع، أن أكثر الناس لا يفعلونه، يسافرون ولا يبالون بوصية ولا يبالون بشيء من الأمور ولا يبالون بحق طريق ولا بحق ذهاب ولا إياب، والله المستعان. بينما نحن عبيد لله عز وجل في الحضر والسفر، وهذا كله مذكور في كتب الفقه لا يليق بهذا الكتاب استقصاؤه، وإنما غرضي هنا بيان الأذكار خاصة، وهذا التعلم المذكور من جملة الأذكار كما قدمته في أول هذا الكتاب. وأسأل الله تعالى التوفيق وخاتمة الخير لي ولأحبائي والمسلمين أجمعين. قال: باب أذكار عند أذكاره عند إرادته الخروج من بيته. يستحب له عند إرادته الخروج أن يصلي ركعتين، لحديث المقطم بن المقدام، ويقال المطعم بن المقدام وهو أرجح، والحديث مرسل لا يثبت. رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما خلف أحد عند أهله أفضل من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد سفرا، رواه الطبراني، لكن كما قلت لكم حديث ضعيف لا يثبت. قال: بعض أصحابنا يستحب أن يقرأ في الأولى منهما بفاتحة الكتاب وقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. وقال بعضهم يقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل أعوذ برب الفلق، وفي الثانية قل أعوذ برب الناس، فإذا سلم قرأ آية الكرسي. الصلاة لا تستحب هنا ولم تثبت إلا إذا أحب أن يصلي ضحى ذلك اليوم، فله ذلك، يصلي وهو جالس في بيته، وإن أحب أن يصليها في سيارته فله ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيث توجهت. وهذا أيضا من المسائل المهمة، كم من إنسان يحافظ على صلاة الضحى ويحافظ على قيام الليل، لكن إذا سافر تركها. يا أخي صلي في السيارة وأنت تسوق أو أنت راكب، ولا يلزم أن تركع ولا يلزم أن تسجد، غاية ما فيه أن تؤمن برأسك إيمان، يعني بدون تكلف، فيكتب لك صلاة الضحى وأنت تمشي في طريقك، وهكذا قيام الليل إن عسر عليك ولو ركعة وأنت متوضأ، لا يحتاج إلى ضم ولا شيء، امسك الدركسون حق السيارة واقرأ الفاتحة واقرأ ما تيسر من القرآن، ثم أشر في الركوع وأشر في القيام وأشر في السجود وأشر في القيام، ثم سلم عن يمينك وعن يسارك والحمد لله، كان كقيام الليل. قال: فقد جاء أن من قرأ آية الكرسي قبل خروجه من منزله لم يصبه شيء يكرهه حتى يرجع، ويستحب أن يقرأ سورة لإله في قريش، فقد قال الإمام السيد الجليل أبو الحسن القزويني الفقيه الشافعي صاحب الكرامات الظاهرة والأحوال الباهرة والمعارف المتظاهرة: إنه أمان من كل سوء. الاستحباب يحتاج إلى دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما القول باستحباب قراءة آية الكرسي فهو حديث ضعيف في سنده عوسجة ابن الرماح وهو مجهول، وأما قراءة سورة قريش فليس فيها ما يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو استحباب كما ترى من بعض الفقهاء. قال أبو طاهر بن جحشويه: أردت سفرا وكنت خائفا منه، فدخلت إلى القزويني أسأله الدعاء، فقال الابتداء من قبل نفسه: من أراد سفرا ففزع من عدو أو وحش فليقرأ لإيلاف قريش، فإنها أمان من كل سوء، فقرأتها فلم يعرض لي عارض حتى الآن. ويستحب إذا فرغ من هذه القراءة أن يدعو بإخلاص ورقة، ومن أحسن ما يقول: اللهم بك أستعين وعليك أتوكل، اللهم ذلل لي صعوبة أمري وسهل علي مشقة سفري، وارزقني من الخير أكثر مما أطلب، واصرف عني كل شر ربي، اشرح لي صدري ويسر لي أمري. اللهم إني أستحفظك وأستودعك نفسي وديني وأهلي وأقاربي وكل ما أنعمت علي وعليهم به من آخرة ودنيا، فاحفظنا أجمعين من كل سوء يا كريم. هذا يعني دعاء مطلق، أما أن يقيد بالسفر ليس هناك دليل، لكن سيأتي حديث ابن عمر أنه كان يكبر ثلاثة ثم يدعو بذلك الدعاء الجميل الذي يتضمن هذه المعاني وغيرها، يتضمن هذه المعاني وغيرها. ويفتتح دعاءه ويختمه بالتحميد لله تعالى والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا نهض من جلوسه فليقل ما رويناه عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرد سفرا إلا قال حين ينهض من جلوسه: اللهم إليك توجهت وبك اعتصمت، اللهم اكفني ما همني وما لا أهتم له، اللهم زودني التقوى واغفر لي ذنبي ووجهني للخير أينما توجهت. فيه عمار بن مساور ضعيف، أو فيه عمر بن مساور ضعيف، فلا يثبت الحديث. قال: أذكار إذا خرج. قد تقدم في أول الكتاب ما يقوله الخارج من بيته: بسم الله توكلت على الله ونحو ذلك، وهو مستحب للمسافر، ويستحب له الإكثار منه، ويستحب أن يودع أهله وأقاربه وأصحابه وجيرانه ويسألهم الدعاء له ويدعو له. قال بعض العلماء: المسافر إذا أراد أن يسافر يودع، وإذا جاء يستقبل. إذا أراد أن يسافر ما كل الناس يعرفون أنه سيسافر، فيذهب يودع هذا الصاحب وهذا الصاحب وهذا القريب وهذا الجار، ثم إذا عاد من السفر علم الناس أنه عاد تعين عليهم أن يأتوا إليه ويسلموا عليه ويحمد الله عز وجل ويهنئونه بالسلامة. قال: وروينا في مسند الإمام أحمد بن حنبل وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى إذا استودع شيئا حفظه. في المسند بلفظ: إن لقمان الحكيم قال: من استودع الله شيئا حفظه. قال: وروينا في كتاب ابن السني وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن يسافر فليقل لمن يخلف: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. فيه رشدين بن سعد، ولكن سيأتي حديث ابن عمر وهو ثابت ويغني عن هذه الطرق. وروينا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد أحدكم سفرا فليودع إخوانه، فإن الله تعالى جاعل في دعائهم خيرا. فيه عمرو بن الحصين ويحيى بن العلاء ضعيفان جدا. قال: والسنة أن يقول له من يودعه ما روينا في سنن أبي داود عن قزعة قال: قال لابن عمر رضي الله عنهما: تعالى أودعك كما ودعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. قال الإمام الخطابي: الأمانة هنا أهله ومن يخلفه وماله الذي عند أمينه. قال: وذكر الدين هنا لأن السفر مظنة المشقة، فربما كان سببا لإهمال بعض أمور الدين. قال: قلت قزعة بفتح القاف وبفتح الزاي وإسكانها. قال: وروينا في كتاب الترمذي أيضا عن نافع عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ودع رجلا أخذ بيده فلا يدعها حتى يكون الرجل هو الذي يدع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول: أستودع الله دينك وأمانتك وآخر عملك. قال: وروينا أيضا في كتاب الترمذي عن سالم أن ابن عمر كان يقول للرجل: إذا أراد سفرا إذن مني أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا، فيقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يودع أصحابه، ودع أسامة بن زيد وودع معاذ بن جبل، وأراد أن يودع أقصد أبو بكر وعمر الذين ودعوا أسامة بن زيد، وإلا هو فقد ودع معاذ بن جبل وودع غير واحد من أصحابه لما سافروا. قال: وروينا في سنن أبي داود وغيره بالإسناد الصحيح عن عبد الله بن يزيد الخطمي الصحابي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يودع الجيش قال: أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. وروينا في كتاب الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد سفرا فزودني. قال: زودك الله التقوى. قال: زدني. قال: وغفر ذنبك. قال: زدني. قال: ويسر لك الخير حيثما كنت. قال الترمذي: حديث حسن. قلت: فيه سلمة بن سالم الجهني ضعيف. قال: باب استحباب طلبه الوصية من أهل الخير. روينا في كتاب الترمذي وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أريد أن أسافر فأوصني. قال: عليك بتقوى الله تعالى والتكبير على كل شرف. فلما ولى الرجل قال: اللهم اطوي له البعد وهون عليه السفر. قال الترمذي: حديث حسن. قلت: في سنده أسامة بن زيد الليثي ضعيف. لكن الوصية للمسافر لا بأس بها، لأنه يحتاج إلى التوجيه ويحتاج إلى التذكير ويحتاج إلى الدعاء. قال: باب استحباب وصية المقيم المسافر بالدعاء له في مواطن الخير ولو كان المقيم أفضل من المسافر. وروينا في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن وقال: لا تنسنا يا أخي من دعائك. فقال كلمة: ما يسرني أن لي بها الدنيا. في إسناده عاصم بن عبيد الله العدوي ضعيف ولا يصح الحديث، لكن قد جاء عن أم الدرداء أنها قالت لزوج ابنتها: فلا تنسنا من دعائك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند كتفه ملك موكل يقول: آمين ولك بمثل. وفي رواية قال: أشركنا يا أخي في دعائك. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الدرس. والسفر من مضان استجابة الدعاء، هذا من باب الفوائد، أن السفر من مضان استجابة الدعاء. فالإنسان ينبغي له أن يكثر من الدعاء لنفسه وأهله ومن يليه ومن استودعه، وللناس جميعا بالهداية والتوفيق والسداد، من المسلمين يدعو لهم جميعا بالخير والصلاح، المهم سيناله خير من ذلك. ثم أيضا السفر مظنة لكثير من الحوادث ومظنة للانقطاع، فالإنسان يستحضر التوبة بين الحين والآخر والاستعانة بالله عز وجل. وإذا تعثرت سيارته أو دابته قال: بسم الله، لأن ذلك من أسباب السلامة إن شاء الله تعالى. وإذا ركب قال: بسم الله. وهكذا إذا نزل منزلا: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ويحفظه الله عز وجل بما يأتي به من الأدعية وما يأتي به من الخير. وإن قدر الله عز وجل عليه غير ذلك يموت ذاكرا. وأيضا البعد عن الأغاني والتلافز في السفر وفي غيرها، لا سيما هذه الباصات الكبيرة، ربما يضعون للناس فيها أفلام يفسدون عليهم سفرهم ويفسدون عليهم حالهم. وكثير من أهل السيارات هداهم الله ربما يقول: نضيع الطريق بالأغاني. هذا ما هو تضيع طريق، هذا تضيع عمرك، عندما يضيع عمره بالأغاني وسماع الألحان، بينما لو استمع القرآن ولو كان أيضا أحرص على العلم ربما يأخذ له كتابا من كتب أهل العلم المسجلة، وكلما ذهب ورجع يأخذ معه حديثا أو حديثين ويسمع درسا أو درسين، وإذا به سبحان الله ينتهي من كتب ويستفيد فوائد، ومن صعد معه في السيارة استفاد منه ودعا له بالخير. وإن كان من أهل الإعراض ربما هداه الله عز وجل، أما الإعراض عن طاعة الله عز وجل ربما يمضي السفر في القيل والقال والغيبة والنميمة وما ينزل من سفره إلا وقد قسى قلبه إلى غير ذلك. نسأل الله عز وجل السلام لنا ولكم، والتوفيق، والحمد لله رب العالمين.